الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة السادسة: يعتبر في الراهن والمرتهن الكمال والبلوغ والعقل وعدم الإكراه، كما يعتبر في الراهن ملك المال المرهون وعدم الحجر بسفه أو فلس، ولا يعتبر ذلك في المرتهن لعدم كون الرهن تصرفا في ماله، وإذا كان أحد الطرفين قاصرا قام وليه مقامه، كما يقوم الوكيل مقام الأصيل في ذلك. هذه مسألة تضمنت عدة فروع. الفرع الأول: ما يعتبر في الراهن والمرتهن، وهي الشروط العامة المعتبرة في كل متعاقد. السيد عبر الكمال، الظاهر أن قصده من الكمال الرشد في مقابل السفه، هذا تعبير غير متداول بين الفقهاء، الكمال والبلوغ والعقل. نقطة أخرى: أنه الظاهر أيضا أن مقصوده من الاعتبار أعم من شرط الصحة ومن شرط النفوذ، وليس شرط الصحة فقط، لأنه ما يصدر من غير الواعي من المجنون هذا باطل أصلا. فعندما يقول يعتبر في الراهن والمرتهن العقل، يعني إذا كان أحدهما مجنونا فيكون هذا الاتفاق باطلا، فالاعتبار هنا بمعنى الصحة، بمعنى شرط الصحة. أما بالنسبة للإكراه، قل يعتبر عدم الإكراه، المكره ما يصدر منه باطل أو غير نافذ، ليس باطلا إنما غير نافذ، إذا فيما بعد رضي به فيكون صحيحا. فإذن المقصود من الاعتبار هنا أعم من شرط الصحة ومن شرط النفوذ. واضح إن شاء الله. هذه النقطة الثانية. يقول: كما يعتبر في الراهن ملك المال المرهون وعدم الحجر بسفه أو فلس. قل الراهن باعتبار هو المدين الذي يعطي العين، يعطي العين المرهونة، فيفترض أن يكون مالكا للعين، مثل يغصب عين ويعطيها رهن، مثل هذا الرهن يكون باطلا. كما أنه باعتبار أن الرهن تصرف في ماله، فيفترض أن لا يكون محجورا عليه بسفه أو فلس، يعني إذا كان مفلس ورجل واعي فاهم ولكن مفلس محجور على أمواله، هذا لا يجوز أن يرهن ماله، لأنه راح يحتمل مزاحمة الغرماء، لأن إذا ما سدد دينه المرتهن راح يأخذ العين فيأثر على حق الغرماء، هو مفلس ليس من حقه التصرف في ماله. فأولا يشترط في الراهن أن يكون مالكا للعين المرهونة، وثانيا يجب أن لا يكون محجورا عليه. هذا الذي ذكره سماحة السيد قابل للمناقشة بكلا شقه. أما أن يكون الراهن مالكا للعين المرهونة فلا دليل عليه. يمكن أن يكون للمالك، عفوا للراهن، حق في العين المرهونة حتى لو لم يكن مالكا. إذا كان له حق اختصاص في العين المرهونة، على سبيل المثال شخص يصنع خل، قبل مرحلة التخليل يكون خمر. فقهاء يقولون بأنه في هذه المرحلة مرحلة الخمرية لا يكون هذا مملوكا، لأن الخمر لا يملك، وإنما يكون هناك حق اختصاص. فإذا شخص عنده دبة يريد يخللها قبل ما تصل مرحلة التخليل، يريد يجعلها رهن عند المرتهن، هذا مالك لهذا أو ليس مالكا؟ لو حق اختصاص فقط ليس مالكا، قول الرهن هنا باطل. لماذا باطل؟ لا تباع، لا تشترى، لا تملك، ولكن له حق اختصاص، له اعتبار، فمن حقه أن يرهن. هذا أولا. وثانيا، هذا النقض الأول. وثانيا، أحيانا الإنسان ما يملك عين، شخص آخر يعطي يقول له هذه العين ملكي، اجعلها رهن على دينك، صير مثل العارية. يأتي هذا بحث مفصل لاحقا، احنا ما نسمي عارية، نقول مثل العارية. زيد هو المدين، أنا أعطي عين أملكها، أقول له هذه أعطيها رهن لصاحبك للمرتهن حتى يكون وثيقا لدينك، فالراهن ليس مالكا للعين، الرهن هنا ما يصح. لماذا ما يصح؟ ما أعرف ليش المفروض أن يصح، ليس هناك مشكلة. ومن هنا فإذا لم يكن الراهن، انتبهوا جيدا، إذا فتحنا باب أن الراهن لا يجب أن يكون مالكا للعين المرهونة، بعد لا يضر أن يكون محجورا عليه بفلس، لأن هذه العين ليست عينه، ما صرف بماله، صرف بمال غيره بإذن من غيره. غاية ما هنالك يصير اتفاق بين هذا الشخص الذي أعطاه العين وبينه على أن هذه العين إذا تلفت لا يزاحم حق الغرماء، مو يقول بلي أنا أعطيتك عين وهذه العين تلفت فأكون شريكا مع الغرماء في تقسيط المال، هذا فقط. فأولا لم يثبت دليل على أن الراهن يجب أن يكون مالكا للمال المرهون، وإذا لم نعتبر ذلك فلا دليل أيضا على اشتراط عدم كونه مفلسا. واضح إن شاء الله؟ هذا حق اختصاص، حق اختصاص له،
كيف يكون وثيقا
حق اختصاص؟ لأنه حق الاختصاص معتبر، يعني الإنسان ما يفرط بهذه الدبة التي ستكون خلا، ما يفرط فيها لما تدين مبلغ بسيط أو مبلغ يساوي قيمة هذه، وبعدين راح تصير خل. فحينئذ هذه العين تصلح أن تكون وثيقة، ما فيها مشكلة. قل هذا بعدنا ما من يقول الشرط هذا صحيح، بعدنا ما وصلنا الآن للشرط. أقول إحنا نقول لا دليل عليه، المفروض نقول ما الدليل على الشرط؟ ما في دليل على ذلك. الرهن وثيقة، الوثيقة يجب أن تكون مملوكة، ما عندنا دليل، يكون لها اعتبار، هذا الاعتبار إما من خلال حق الاختصاص أو من خلال الملكية، ما يتوقف على الملكية، اللي عنده حق اختصاص هذا أيضا هناك اعتبار لموضوع هذا الحق. ولا يعتبر ذلك في المرتهن، يعني ماذا لا يعتبر في المرتهن؟ يعني لا يعتبر في المرتهن أي أن لا يكون محجورا عليه، طبعا مو لا يعتبر في المرتهن ملك المال، ما المعنى هذا؟ هذا يرجع للشق الثاني فقط، مو قال يعتبر عدم الحجر، قل ولا يعتبر ذلك في المرتهن. المرتهن ممكن أن يكون مفلس، لماذا؟ لأنه الرهن بالنسبة له ليس تصرفا في ماله، وإنما هو توثق بمال الغير، فحتى لو كان مفلسا يمكن أن يأخذ رهن. واضح إن شاء الله؟ وحتى لو كان سفيها يمكن أن يأخذ رهن، ما في مشكلة، لأنه راح يأخذ مال غيره مو يصرف في ماله. شفتين؟ هذه أيضا على إطلاقها قبل المناقشة. لماذا؟ لأنه الرهن عادة يوضع عند المرتهن، وثيقة توضع عند المرتهن، فإذا كان المرتهن سفيها فربما يتلف هذه العين ويكون ضامنا لها، فلا يكون الرهن في مصلحته، وإنما يحتاج إلى إذن وليه. مستفتين؟ فإذا بحد ذاته كرهن صحيح، ولكن ما يترتب على الرهن عادة وهو السلطنة على المال، هذه أيضا لا تصح من السفيه إلا بموافقة وليه. فإذا يقول لا يعتبر ذلك في المرتهن، هذا ليس على إطلاقه، بشرط أن لا يوضع المال المرهون تحت سلطنته. أما إذا وضع تحت سلطنته فقد يكون ذلك على خلاف مصلحته، لأنه لا يحافظ على هذا المال، فيرجع ذلك إلى وليه. فإذا هذه الملاحظة أيضا لابد أن تسجل. بلي صحيح، بس هو يقول ولا يعتبر ذلك في المرتهن، هذا الكلام يعني لا يعتبر عدم الحجر في المرتهن. أما إذا ذاك اللي يقول وإذا كان أحد الطرفين قاصرا، يعني كان بالغ، إذا اشترط باعتبار البلوغ والكمال والعقل اشترطه في الجميع، فبالنسبة لما اشترطه في الطرفين يقول يقوم عنه وليه. أما لما ينص على أن عدم الحجر ليس شرطا في المرتهن، بعد ما لمعنى يقوم وليه عنه؟ يقول ليس شرطا، بعد يقوم الولي عنهم؟ لا معنى لذلك، بعد خارج عن كلامه. هذا الذي يذكره في ذيل المسألة يرتبط بماذا؟ يرتبط بالشروط المشتركة. مو قال في البداية يعتبر في الراهن والمرتهن الكمال والبلوغ والعقل، يقول هذه إذا اشترطنا البلوغ، إذا اشترطنا العقل، فيمكن أن يقوم الولي مقامه كما يقوم الوكيل مقام الأصيل. أما إذا اشترطنا عدم الحجر، أما إذا لم نشترط عدم الحجر، فبعد ما لم أن يقوم وليه مقامه، من يقول ليس شرطا بعد يقوم وليه مقامه؟ لا معنى له. إذن هذه ملاحظات تسجل على ما ذكره سماحة السيد المسألة السابعة.
استطيع الاشكال على اصل هذا
الصوره،
نقول
انهم
كيف
استوم
المعامله بين الراهن والمرتهن؟ والمرتهن اصلا مفلس او سفيه
وهو غير ماله. ماكم انا، اذا معامله ما تضر بماله ما يضر. ويريد يقول مرتهن، مولانا المرتهن، المرتهن المال المرهون ليس مال المرتهن، فما يضر انه يجري عقد الرهن مع المرتهن. ولذلك ما قال لا يشترى لا يعتبر في الراهن، قال لا يعتبر في المرتهن، بل ليست ماله. المسألة السابعة، إذا وقع الرهن مع قصور سلطنة أحد الطرفين كان فضوليا وتوقف نفوذه على إجازة من له السلطنة وجرت فيه فروع الفضول ويتضح كثير منها مما تقدم في البيع. هذا واضح. يقول لو فرضنا أن شخصا دخل في عقد رهن مع طفل غير بالغ مميز حتى لو كان مميز واشترطنا البلوغ في العاقد في التصرفات المالية، فحينئذ يقول هذا يتوقف على إذن وليه، ويكون حكم هذا العقد حكم العقد الفضولي، أنه إذا استتبعه موافقة الولي يصح. هذه الصحة متى؟ إجازة الولي كاشفة أو ناقلة أو إلى آخر، هذه الأحكام كلها تذكر في كتاب البيع، والمسألة واضحة، هذه ما فيها شيء يستحق التوقف. المبحث الثاني في المال المرهون. يقول سماحة السيد: ولا بد من كونه مالا قابلا لأن يستوفى منه الحق أو بعضه بلحاظ ماليته، يعني إما أن يكون بمقدار الحق أو أكثر من الحق أو أقل من الحق بحيث يمكن استيفاء بعض الحق، لأنه بعض الناس يكتفي برهن حتى لو كان أقل من الحق المقروض، إما بنفسه كما لو كان من سنخ الحق المرهون عليه، أو ببدله كالأعيان القابلة لأن تباع. يعني ممكن أحيانا تجعل رهن مواد غذائية، ولكن يقول له: إذا قبل ما تتلف إذا ما سددت لك الدين من حقك تبيعها وتخلي النقد رهنا عندك، هذا هم ما في مانع، فيكون البدل هو المال المرهون، هذا أيضا لا مانع منه. أما إذا لم تكن له مالية، يقول: فلا يصح رهن ما لا مالية له، كبعض الحشرات التي لا مالية لها، ولا ما له مالية عرفية إلا أنه لا يقابل بالمال شرعا كالخمر والخنزير، لأن الشارع أسقط ماليتها. صحيح بين الناس غير الملتزمين له مال يباع ويشترى، ولكن الشارع ما يعترف بكل هذه المعاملات الجارية على هذه الأعيان، فإذا الشارع أيضا لا يعترف بالرهن الذي يكون طرفها أو طرفه خمرا أو خنزيرا. وأما ما له أو ما له مالية إلا أنه لا يمكن استيفاء الحق منه، مثل ما يسرع له الفساد إذا ابتنى الرهن على أن لا يباع بل يبقى بعينه إلى حين حلول الدين، مثل ما يعطي مواد غذائية يقول له: هذا الرهن بس بشرط أن ما تبيعه حتى لو تشرف على الفساد على التلف. طبعا هذا ما يصلح يكون رهنا، ما يصلح يكون وثيقة، إذا هو أجل الدين شهر وهذه المادة تتلف يوم يومين فما تصلح أن تكون وثيقة على الدين. هذه المسألة أصل الموضوع، نرجع أنه لابد من كون الرهن مالا، لابد من كون الرهن مالا. هذه المسألة تتبع رأي الفقيه في تعريف الرهن. ما هو الرهن؟ عندما نرجع إلى كلمات الفقهاء في تعريف الرهن نجدها مختلفة. بعض الفقهاء يقول: الرهن وثيقة على الدين، الرهن وثيقة على الدين. بناء على هذا التعريف ما يشترط أن تكون الوثيقة مالا، أحيانا يكون للوثيقة قيمة اعتبارية، قيمة معنوية وليست قيمة مادية، يعطي صورة خاصة بي، يعطي خط تعهد خطي، قل أتعهد لك. يعطي شيء أثر يعتز به ولا قيمة له في السوق، أنت تعتز به، أثر من أجدادك من آبائك لا قيمة له في السوق وليست له أي مالية، ولكن له قيمة معنوية، أنه كرامة الإنسان، هذا الدافع متقوم به. فمن عرف الرهن بأنه وثيقة، هذا ما يفترض أن ما يشترط أن يكون المال المرهون، أي يكون المرهون مالا. أما من عرفه بتعريف آخر وهو أن يكون الرهن وثيقة قابلة لتعويض القرض، لتعويض الدين، مثل ما فعل سماحة السيد في تعريفه، فحينئذ من الطبيعي أن يشترط هذا الشرط. لاحظوا عبارة السيد في تعريف الرهن، أول ما ندخل في كتاب الرهن يقول الرهن في الرهن: وهو اتفاق يتضمن جعل مال وثيقة على دين ليستوفي منه صاحب الدين دينه، ليستوفي منه صاحب الدين دينه. فإذا على رأي سماحة السيد الرهن ليس مجرد وثيقة، وإنما وثيقة خاصة قابلة لتعويض الدين الذي قد يفوت على الدائن. طبعا الذي يعوض أو الذي يتم به التعويض هو المال، أما الذي له قيمة معنوية هذا ما يتم به التعويض. مستفتين؟ لاحظوا هذا الربط، الفقيه اللي يربط بين المبنى مالته وبين تطبيقات مبنى. قل أنا لا أرى، يعني يفهم أو يعرف الرهن بأنه وثيقة تكون قابلة لتعويض الدين، والوثيقة اللي يتم بها التعويض، تعويض الدين، هي الوثيقة المالية، لأن الدين مال، لذلك اشترط أن يكون الرهن مالا. أما من يرى بأن الرهن مجرد وثيقة ليس من حقه أن يشترط هذا الشرط، ولذلك نجد أنه هناك تهافت عند بعض الفقهاء الذين يعتبرون أو يفسرون الرهن بأنه مجرد وثيقة ويشترطون في المال المرهون أن يكون مالا، هذا ما ينسجم مع ذاك المبنى. طبعا عندنا رواية أمس كل ما بحثت عنها ما وجدتها، ولكن قبل كم يوم وجدتها، حبذا الأخوة اللي عندهم كمبيوتر يرجعونها، أن الإمام زين العابدين عليه السلام أعطى هدبة من عباءته أو من ثوبه جعله وثيقة. هذه الآن ما نتحدث حولها لأنه الرواية ما عثرت عليها، أمس كل ما بحثت ما وجدت، ما أتذكر وين موجودة. هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله فيما بعد، والحمد لله رب العالمين.